إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول رب العزة والجلال في محكم التنزيل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أمرنا الله سبحانه وتعالى بالدعاء، ووعدنا بالإجابة، وتوعد المستكبرين عن دعائه بجهنم، وسمى الله الدعاء عبادة، بل هو حقيقة العبادة. لما روى الترمذي من حديث النعمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء هو العبادة، بل هو سلاح قوي، وهو سلاح الضعفاء بل والأغنياء. سلاح المؤمن هو الدعاء. وأعجز الناس من عجز عن الدعاء، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أعجز الناس من عجز بالدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. فأنت حينما تدعو الله سبحانه وتعالى أنت تتعبد له، فدعاء الله عبادة، وسؤاله عبادة، وسؤال الناس مذلة. بل إن الله سبحانه وتعالى يغضب على من لم يسأله ومن لم يدعه، كما روى الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. لأن هذا متكبر عن دعاء الله وسؤاله. وقد أحسن من قال: لا تسل بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. فانظر إلى الفرق. الله سبحانه وتعالى يأجرك حينما تدعوه وتسأله، وابن آدم يغضب عليك ويكرهك. من لم يسأل الله يغضب عليه. الدعاء عبادة عظيمة يصرف الله به شرورا كثيرة، وهو من أكرم العبادات عند الله سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، بل إن الدعاء يرد المصائب والأقدار بفضل الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك داخل تحت قدر الله ومشيئته. قال عليه الصلاة والسلام: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، أي الطاعات. لا يرد القضاء إلا الدعاء. إذا دعوت الله كان معك بحفظه ونصره وتأييده. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إلى دعاني. وفي رواية: وأنا معه إلى ذكرني. الله يكون معك إذا دعوته، وأنا معه إذا دعاني. الدعاء من أعظم المكفرات للذنوب والسيئات. فقد روى الإمام الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك من الذنوب والمعاصي، ولا يبالي الله سبحانه وتعالى. الدعاء سلاح قوي للمؤمن، وله فوائد دنيوية وأخروية. قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. الدعاء يصرف الله به شرورا قد نزلت، ويدفع به شرورا ما قد نزلت. ينفع الدعاء مما نزل ومما لم ينزل، يدفع مصائب ما قد نزلت تبقى كما هي بالدعاء. لا يرد القضاء إلا الدعاء. لا تعجز، لا تعجز عن هذا السلاح القوي. فأنت أيها المسلم إن دعوت الله فأنت في خير، سواء رأيت الإجابة أم لم ترها، أنت في خير، أنت في عبادة. الدعاء عبادة. لو لم يكفي من ذلك، لو لم يحصل لك من الدعاء إلا الأجور المترتبة على هذه العبادة، فكيف لو استجاب الله دعوتك وصرف عنك بها شرورا وجلب لك بها خيرا كثيرا. روى الإمام أحمد: اسمع يا من تيأس من إجابة الدعاء، اسمع إلى هذا الحديث العظيم. روى الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوة إلا أعطاه إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف الله عنه شرا ما كان يحتسبه. قال يا رسول الله إذا نكثر؟ قال الله أكثر. إذا أكثرتم الدعاء فالله أكثر إجابة. فأنت إذا دعوت الله أنت في عبادة، ومع هذا إما أن يستجيب الله لك ويعجل لك إجابة دعوتك، أو يدخرها لك إلى يوم القيامة تنفعك في هذا في ذلك اليوم العظيم، وإما أن يصرف عنك سوءا وشرا آخر ومصيبة أخرى ما كانت في حسبانك. إذن الداعي مستفيد ولا شك، كل من دعا الله سبحانه وتعالى فهو مستفيد، فلا تبخل على نفسك بالدعاء. واعلم أن الدعاء آداب، فمن آدابه من آداب الدعاء دعاء الله سبحانه وتعالى بجوامع الكلم، والثناء ثناء الله وتمجيده، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قبل الدعاء. رأى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رجلا صلى فدعا فلم يمجد الله ولم يصلي عليه، فقال عجل هذا عجل، ثم دعاه فقال له ولغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي ثم يدعو بعد بما شاء. ابدأ بالثناء على الله والصلاة على نبيه ثم ادعو بما شئت، واختر من الأدعية جوامع الدعاء. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يختار من الدعاء الجوامع ويدع ما سوى ذلك. من جوامع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جمع هذا الدعاء خيري الدنيا والآخرة. من جوامع الدعاء اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ومن جوامع الدعاء اللهم إني أسألك من البر كله عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. ومن جوامع الدعاء اللهم إني أسألك مما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأعوذ بك مما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإياك والمخالفات في الدعاء. فبعض الناس يرتكب مخالفات في الدعاء ثم يقول لماذا لم تستجب دعوتي. ومن الناس من يكون حظه من الدعاء الدعاء على نفسه وأولاده، ليس له حظ من ذلك إلا الدعاء على نفسه وعلى أولاده، ولو دعا لهم بالهداية لكان خيرا له ولهم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. إذا دعوت الله فأعزم المسألة، لا تقل اللهم أعطني إن شئت أو إن أردت. قال عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. وفي رواية وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. ولا تدعو على أبنائك ولا على نفسك ولا على أولادك. قال عليه الصلاة والسلام لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على خدمكم ولا على أموالكم، لا توافقوا ساعة يسأل الله فيها عطاء فيستجيب لكم. في صحيح الإمام مسلم حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زار رجلا من المسلمين، رآه وقد خفت حتى صار كالبرق، ف
صار ضعيفا بسبب دعوة كان يدعوها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: هل كنت تدعو الله بشيء؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي فيه في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، لا تطيقه، أي لا تستطيع أن تحمل عذاب الله، لولا أن قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم دعا له فشفاه الله. لا تدعو على نفسك شيء، الله غفور رحيم ومجيب الدعاء. ولا تعتدي، لا تعتدي في الدعاء، فإن الاعتداء في الدعاء من موانع الإجابة. فعند الإمام ابن ماجه من حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه أنه سمع رسول الله أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض في الجنة. قال له أبوه: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: في هذه الأمة، إن في هذه الأمة قوما يعتدون في الدعاء، يعتدون في الدعاء. وعن ابن النسعد قال: سألت الله: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وكذا وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا وكذا. فقال له أبوه: يا بني، إن في هذه الأمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في هذه الأمة أقواما يعتدون في الدعاء، فإياك إياك أن تكون منهم، فإنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها، وإن أعدت من النار أعدت منها وما فيها. الاعتداء في الدعاء أن تدعو بأشياء لا تجوز، أو بأشياء لا تليق، أو ترفع صوتك في الدعاء. قال أبو موسى رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سفر، حتى إذا كبرنا ارتفعت أصواتنا، فقال: أيها الناس، إنكم لا تدعون أصنا ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا وهو معكم أينما كنتم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. استجب لله، انتهى الأوامر واجتنب نواهي، ثم ادعه ترى الإجابة عادلا أو آجلا. لماذا ندعو الله فلا يستجيب لنا؟ هناك موانع، موانع للإجابة، وهناك أسباب للإجابة. فمن هذه الموانع أكل الحرام، أكل الحرام من موانع إجابة الدعاء. فقد روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا الطيبات من الأقوال والأفعال والصدقات. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فكيف يستجيب الله له؟ شاهد من الحديث أن أكل الحرام من موانع إجابة الدعاء ولو شيئا يسيرا. أطف مطعمك تجب دعوتك، انظر إلى هذا الحديث. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أربعة أسباب من أسباب الإجابة، وذكر مانعا واحدا من موانع الإجابة، فطغى مانع الإجابة على الأربعة الأسباب. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، هذا من أسباب الإجابة، دعوة المسافر مستجابة لا سيما إلى طال السفر. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، الأشعث الأغبر رث الهيئة المدفوع بالأبواب الذي لا يؤبه له، الذي إذا قال لا يسمع له، وإذا شفع لا يشفع له، يستجيب الله له، لكن هنا أكل حرام لا يستجيب الله له. أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، من أسباب الإجابة رفع اليدين إلى السماء، يمد يده إلى السماء يا رب يا رب، يتوسل بربوبيته سبحانه وتعالى. التوسل بالربوبية من أسباب الإجابة، هذه أربع أسباب من أسباب الإجابة، لكن لا يستجيب الله له. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا استجاب له، فكيف يستجيب الله له؟ هذا من موانع الإجابة. المانع الثاني من موانع الإجابة، لماذا ندعو الله فلا يستجيب لنا؟ لأننا نرى المنكر فلا نغيره، لا بأيدينا عند الاستطاعة ولا بألسنتنا عند الاستطاعة، وربما بعضهم يرضاه بقلبه. قال عليه الصلاة والسلام، قالت عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فعرفت في وجهي أنه قد حضر شيء، فجلست في الحجرة حتى دخل المسجد وصعد المنبر فقال أيها الناس، قال ربكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أجيبكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني فلا أنصركم. قال لم يزد عليه فنزل من المنبر. وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشكن الله أن يعمكم بعذاب ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. هذا المانع الثاني من موانع الإجابة. المانع الثالث الاستعجال والقنوط من الإجابة، أن يستعجل. قال عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل، يقول دعوت فدعوت فلم أرى يستجيب لي فيتحسر ويترك الدعاء. المانع الرابع الغفلة عند الدعاء، أن يدعو العبد بلسانه دون قلبه، أن يخرج الكلام من اللسان ولا يدري ما معناه في القلب، لكن الدعاء الذي يخرج من القلب ويتواطأ مع اللسان هذا الذي يستجيب الله له. قال النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. والموانع كثيرة، هذه أهمها، هذه أهمها، نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه له، أما بعد، تقدم من حديث نعمان عند الإمام الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة، وتقدم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى يعطي الداعي إحدى ثلاث، إما أن يعجل له الإجابة، وإما أن يصرف عنه من السوء بمثلها، وإما أن يدخرها له إلى يوم القيامة. وموضوعنا لماذا ندعو الله ولا يستجيب لنا، تقدم ذكر بعض الموانع من موانع إجابة الدعاء، وبقي ما هي أسباب إجابة الدعاء، وما هي الأوقات التي يستجيب الله لها، التي يستجيب الله لصاحبها. إن من الأسباب في إجابة الدعاء الإخلاص لله رب العالمين، أن تدعو مخلصا. قال الله فادعوا الله مخلصين له الدين. وإن من أسباب إجابة الدعاء استقبال القبلة، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا استقبل القبلة. وأبونا إبراهيم عليه السلام لما وضع هاجر منها في ذلك الوادي الذي ليس به زرع وليس به ماء ولا مرعى ولا سكنى، استقبل القبلة وقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. دعا بثلاث دعوات استجاب الله لها جميعا. الإخلاص واستقبال القبلة، وهكذا من الأسباب أسباب استجابة الدعاء كما تقدم رفع اليدين إلى السماء. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي كريم يستحيي من عبده أن يرفع يديه إليه فيردهما صفرا خائبتين. ومن أسباب إجابة الدعاء السفر ودعوة الوالدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابة لا شك فيهن: دعوة المسافر، وفي رواية دعوة الصائم، ودعوة الوالد لولده، وفي رواية دعوة الوالد على ولده، ودعوة المظلوم. احذر من دعوة المظلوم واتقي دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. يقول الله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يفضي عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. دعوة الوالدين: اغتنم الوالدين ببرهما لدعاء الله لك، واحذر وإياك من دعوة الوالدين فإن دعوتهما مستجابة. دعوة الوالد على ولده، واغتنم الصيام بالدعاء، واغتنم السفر بالدعاء، واغتنم أوقات الإجابة. فهناك أوقات حري أن يستجيب الله بها، أن يستجيب الله لمن دعا فيها. من هذه الأوقات في أدبار السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. وفي أدبار الصلوات دبر الصلوات المكتوبات، وذلك قبل السلام، وفي آخر الليل حينما ينزل المولى جل وعلا فينادي: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له. وهكذا كما تقدم دعوة الصائم ودعوة المسافر ودعوة الوالدين. وبين الأذان والإقامة قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، وعند التحام الجيشين يستجيب الله الدعاء. إلى غير ذلك من الأوقات والساعات الطيبة المباركة. وهكذا ساعة من يوم الجمعة ساعة يستجيب الله، ما من عبد يدعو الله في هذه الساعة إلا استجاب الله له. وأرجح الأقوال في هذه الساعة أنها في آخر اليوم قبل غروب الشمس، آخر ساعة من يوم الجمعة، ساعة يستجيب الله لمن دعاه فيها. فالدعاء، الدعاء يا عباد الله، الدعاء سلاح المؤمن وسلاح الضعفاء. الدعاء هو العبادة، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتوفى والعفاف والغنى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك مما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونستعيذ بك مما استعاذك به نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك من البر كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم ادفع عنا وعن بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بنا وببلادنا وبديننا كيدا اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا قوي يا متين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.